بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد الحقيقة يعني ما أدري مثل هذه الأسئلة تتكرر كثيرا، والذين ذكرت يا أيها السائل إن كنت سائلا نقول إلزم هؤلاء جميعا، وما لهم من دروس وما لهم من مجالس، فهم من إخواننا ومن خيرة من يقوم بالتدريس في هذه البلاد، وما نعرف عنهم إلا كل خير أبدا، ونحن وإياهم على منهج سواء وعقيدة سواء، نعرفهم من حيث المنهج، من حيث الاعتقاد، من حيث صحة والإلقاء والطرح، ولله الحمد المنة، فهم كلهم من أقبل كل هؤلاء الذين ذكرت أنهم يجلسون في مجلسي هذا وأجلسوا في مجالسهم، والباب واحد، الباب ما تسمعه مني ومن هؤلاء الذين ذكرت وأحيد. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويجمعنا وإياكم على الخير.
يقول السائل: هناك قنوات فضائية يوجد فيها الكهان والسحر وفيها
كلهم ولله الحمد، أقول من إخواننا الذين تلقوا العلم عن المشايخ والعلماء ومعروفين ومشايخ معروفين. نعم الحمد لله.
يقول السائل: هناك قنوات فضائية يوجد فيها الكهان والسحرة وفيها السحر، فهل مشاهدة تلك القنوات أن يعتبر التصديق الكافي بما يقول ويكون مشاهدة قنوات من هذا الساحر؟
أظن ذكر راح في الدرس الماضي يعتبر من الاتيان، نعم، اما يعتبر من التصديق فلا، التصديق امر زائد على مجرد المجيء والاتيان والذهاب والاستماع. وايضا فصلنا في الدرس الماضي قلنا الذي يستمع وياتيهم بقصد الانكار والنصيحه والبيان وكشف امرهم وكشف حالهم فهذا جائز، بل مندوب إلى هذا، بل ربما يكون مأمورا به. وأما الذي يأتيهم ويستأنس بهم وبأحاديثهم فهذا من باب الإتيان، وأيضا ذكرنا حكمه، وإذا زاد وصدق فهذا والعياذ بالله في الوعيد أشد من سابقه. نعم.
تقول السائل: هل ثبت أن الحافظ بن مارون كان يشربان الخمر ويغسلان
ويغسلان؟
هل ثبت أن الحافظ بن مارون كان يشربان الخمر ويغسلان ويغسلان؟
هذا السؤال ممن؟ لا يكون من واحد من الطلاب في الكلية، ها؟ لأني امتحنتهم بهذا السؤال. على كل نحن نؤمن ما أوجب الله عز وجل علينا إيمانه فيما يتعلق بالملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، ونعتقد اعتقادا جازما كما ذكرنا ونذكر دائما أن هذا العالم، يعني عالم الملائكة، عالم طهر وكمال وقدوة وأسوة. لذلك الله عز وجل ما ذكرهم في كتابه إلا مدحا وثناء، وما ذكرهم نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ويتضمن الذكر مدحهم وثناء الثناء عليهم عليهم الصلاة والسلام. ونعتقد اعتقادا جازما بوجودهم ووجوب الإيمان بهم والتصديق بوجودهم حقيقة، ونعتقد أيضا أنهم من عالم الغيب، وعالم الغيب كما ذكرنا يتطلب التوقيف في كل ما يتعلق بالأمور التي غيبها الله عز وجل عنا، والتوقيف التام المطلق فيما يتعلق بهم وأسمائهم وأخبارهم وأحوالهم وأفعالهم ومكانتهم عند الله تبارك وتعالى. وأيضا نعتقد اعتقادا جازما أنهم ركن، أن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان. وعندما نقول أن الإيمان بهم ركن، طبعا أعلى في المرتبة هو الوجوب وما يجب على العبد نحوهم من بقية أبواب الإيمان والاعتقاد. فالركنية أعظم وأعلى مرتبة من بقية الأبواب في باب الاعتقاد. وأخيرا أيضا نعتقد اعتقادا جازما فيهم جميعا بلا استثناء، كل الملائكة، أنهم عليهم الصلاة والسلام يعني يستحقون كامل الولاء والمحبة والمدح والثناء، وأن نتبع عنهم وأن نصدق ما جاء فيهم من كلام الله عز وجل. والذي جاء في هذا الباب من كلام ربنا تبارك وتعالى أنهم أهل طاعة مطلقة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يخرجون عن أمر الله عز وجل أبدا قيد شعرة أو قيد شعرة، ولا يخالفون أمر الله تبارك وتعالى، بل على خوف ووجل من الله عز وجل، على الرغم من الطاعة المطلقة والخضوع التام لأمر الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. وأما ما ذكر يعني في السؤال مما ذكر الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل، في قول الله تبارك وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمان الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هذه الآية توهم كثير جدا من المفسرين وتأثرا ببعض الروايات الإسرائيلية، فذكروا قصة طويلة جدا وأثرا طويلا، وهي من المرويات عن بني إسرائيل. ولا شك هذه الرواية تقول بحسب هذه الآية أن الملكين هاروت وماروت أولا أنهما من الملائكة، ثم القصة تقول من حيث روايتها أنهم كانوا من يعني أرفع مراتب الملائكة، من المراتب الرفيعة جدا، وأن الحوار الذي جرى بين ربنا تبارك وتعالى وبين الملائكة نداء في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أن الله عز وجل أخبرهم أنني لو جعلت فيكم ما جعلته فيهم لفعلتم ما يفعلون وربما زيادة. قالوا أبدا، نحن على الطاعة، نحن على كذا. فيقول الرواية تقول أن الله عز وجل قال لهم يعني اختار اثنين منكما، طبعا فاختار ايش؟ أعلاهما مكانة ومنزلة في الطاعة والخضوع لله عز وجل، هاروت وماروت، فأحبطهما الله تبارك وتعالى، كذا الرواية. والمصيبة مثل ما قلت أنها مذكورة في كثير جدا من كتب التفاسير، يقرأ الإنسان كتاب والكتاب معتبر والكتاب معتمد، ولكن كما ذكرنا قديما دائما كتب الأولين الاعتماد فيها على الإسناد، يذكر لك الإسناد ثم يذكر لك بعد ذلك خلاص يقول أنا ذكرت لك الإسناد، يعني عذره أنه ذكر الإسناد. ومصيبتنا نحن في هذا الزمان ضاعت الهمم وقلت الهمم وماتت الهمم، ما نقرأ الإسناد، على طول نروح وين؟ للمتن. وبعدين حتى لو قرأنا الإسناد كله عند العرب صابون، كله اسناد، يعني ما نفرق. لذلك جاءت المصيبة. فالرواية تقول ان الله عز وجل لما اهبطهما الى الارض وجعل وركب فيهما قوة الشهوة حصل منهما ما تذكره الرواية، ان الله عز وجل ارسل الزهرة في صورة امرأة جميلة فراوداها عن نفسها فأبت، قالت حتى تقتل ذاك الغلام، قالوا أبدا القتل إلا القتل. ثم خيرتهما بشرب الخمر فاختار أشبال، هذه أهون شرب الخمر أهون، فلما شرب الخمر طبعا حصل السكر، ولما حصل السكر قتل الغلام، ثم أيضا واقع المرأة والعياذ بالله. انت شوف الرواية كيف، كما يذكر يعني اهل العلم وذكر يعني كثير من اهل التفسير، شوف حتى التركيبة يعني ها طيب الى الان ماشي السياق. بعدين يقول ان الله عز وجل خيرهما، طبعا حصل منهما الان شرب الخمر وقتل النفس والزنا، الثلاث كلها كل واحدة اكبر من الثانية. فخيرهما الله عز وجل بين أن يعذبهما في الدنيا وبين أن يؤجل العذاب والعقاب إلى الآخرة. طبعا لكونهما ملكان يعرفون أن عذاب الدنيا مهما طال فهو أهون من عذاب، فاختارا عذاب الدنيا، تاب إلى الله، استغفر وأناب إلى الله، واختار بعد أن خيرهما الله عز وجل. ما يخير الأصل في الدنيا أنها دار تكليف وليست دار جزاء، هذا الأصل. ثم الشاهد ماشي ابلع، خيرهما الله عز وجل فاختار عذاب الدنيا على عذاب الآخرة، فجعلهم الله عز وجل في بئر في بابل ايش الآية في بابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، يعني شنه شوف القصة كيف، الآن معلقان في بئر في بابل، ويقولون صدام ما شاف ما لقى البئر هذا كله، صدام طلع لتحت الأرض وما عرف يوصل لا إلى المهدي حق الشيعة ولا إلى هذا البئر اللي معلق فيه إيش الملكين، معلقان يتعذبان، ومع ذلك يعلمان الناس السحر، ولكن من باب أنهم تابوا يقولوا شوف ترى ما نعلمك دير بالك فتنة، فإذا أصر ها علموه السحر. أي توبة، أي اختيار عذاب الدنيا على الآخرة، ويعلمان الناس الكفر، أين التوبة يا شيخ، وأين الإنابة، وأين اختيار، يعني وهما في الدنيا الآن يعلمان الناس في توبة. اللي يفعل الآن من تعليم السحر أشد وأعظم جرما من شرب الخمر وقتل النفس والزنا. القصة ركيكة جدا متنا وطبعا إسنادا، لكن الناس دائما تميل إلى إيش، إلى الغرائب، تميل إلى الغرائب في الروايات، وطولنا كثير في هذا السؤال، لكن الشاهد لا شك الرواية من يعني مرويات بني إسرائيل لا يلتفت إليها أصلا، وأيضا متنا يعني فيها من الاضطراب والتضاد ما هو بين وظاهر ومكشوف. وأما الآية وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، هذه تابعة لسليمان، فالآية فيها تقديم وفيها، لكن هذا كلام ربنا عز وجل كما أخبر أنه يسوق يعني بعض النصوص وفي سياقها تكون الفتنة لمن يلتفت إلى مواطن الفتنة ومواطن الشبهات، وإلا فالأصل وما كفر سليمان وما أنزل الكفر الذي هو السحر على الملكين أبدا. إن كان وأما هاروت وماروت فعلى كلام أهل العلم وعلى كلام المشايخ هو ليس من الملائكة، وإن كان من الملائكة فمن باب الفتنة ومن باب إطاعة أمر الله عز وجل وليست المخالفة دون هذه القصة الطويلة والرواية الإسرائيلية. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نبدأ هذا الموعد يا شيخ أبو عيسى. طيب اقرأ. الشاهد مما يجب اعتقاده ان هاروت وماروت لا يعلمان الناس، وان السحر هذا مما تفعله الشياطين، مما تفعله الشياطين مع بعض اليهود فعلوه اولا ثم ما زال الامر قائما الى يومنا هذا. واما يعني الملكين الكريمين فانهما على البراءة التامة من السحر ونحوه. نعم.
يقول الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله عن ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشيطان فقال سئل عن الشيطان رواه احمد والترمذي وابو داود فقال سئل احمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا قل لا. وفي البخاري عن حماد قلت للمسيب رجل يضحك او يقبض عن امراته اجحد عنه او نشره قال لا تشتري انما يريد ان يصلى فاما ما ينفع فلن ينفع. وروي عن الحسن ان الله لا يكون النصر الا ذاته. قال ابن القيم النصر فن الاستدعاء المذكور وهي نوعان، احدهما فن الاستدعاء المذكور وهو نهي عن الشيطان وعليه يقبل قول الحسن فيتقرب الناس والمستدعي الى الشيطان بما يحب فيقبل عملهم عن المذكور. والثاني ان تشرب الرؤيه والتعويذات والتشريك والدعوات الباقه فهذا جاهز.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، يقول رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. تعودنا وإياكم أنه إذا قال رحمه الله أو يعني هذا منهجه في التصريف، إما أنه يجزم ويقرر في الترجمة وإما أن يأتي بهذه الصيغة باب ما جاء في كذا، فهذا يدل على أن الترجمة يراد بها مسألة قد حصل الاختلاف فيها وتعدد القول فيها، وإما أن تكون كما هو الباب هنا النشرة أنها باعتبارين وعلى معنيين، فجاءت النصوص تعني اعتبارا منها ولا تتعلق بالاعتبار الآخر. الشاهد للإشارة إلى أن الأمر فيه تعدد وفيه يعني أكثر من قول فلا يجزم ولا يجزم فيه بحكم. وأما بقية الأبواب كما مر وسبق معنا لا، فإنه يذكر الباب ويجزم فيه حكما أو وصفا. هنا لا وصف ولا حكم. ولا شك العلاقة واضحة جدا والمناسبة جلية واضحة بين الباب والأبواب السابقة، حيث أنه ذكر رحمه الله فيما سبق من هذه الأبواب الثلاث والأربع قبل هذا ما يتعلق بالسحر وما يلحق به من عيافة وطرق وعقد ونفس وغيره كما مر، وذكر أيضا أنواعا منها ما يلحق بالسحر، ثم ذكر الكهانة وما يلحق بها أيضا، وذكر أيضا حكم فاعلها فاعل الجميع السحر وما يلحق به والكهانة وما يلحق بها، وكذلك حكم من أتى إليهم أو صدقهم وما بذلك من الوعيد. ناسب هنا أن يذكر ما يتعلق بالنشرة لما احتياج الناس إليها أولا ولكونها تدخل فيما يلحق فيما سبق باعتبار دون الاعتبار الآخر. فالاعتبار الذي يريده رحمه الله باب ما جاء في النسبة على الإطلاق وعلى التقييد أو بالاعتبارين أو باعتبار واحد، مراده رحمه الله الاعتبار المتعلق أو ما يكون من نشرة من جهة الشياطين والسحرة. لما؟ لأنه يضاد بالتوحيد، فيدخل في مقصود الكتاب ومقصود الباب ومقصود أيضا يلحق ما يلحق بالأبواب السابقة على أنها إما تضاد بالتوحيد إما من حيث أصله أو من حيث كماله. وأما بالاعتبار الآخر الذي ذكر فهو جائز، لأنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله كما قرأنا بالرقى والمعوذات الشرعية الجائزة والتفسير الرأيي. فمراده رحمه الله النشرة الملحقة بما يكدر التوحيد وما يضاد التوحيد والداخل في حكم ما ذكر من السحر والكهانة وما يلحق بهما باعتبار ما فيه من الاستعاذة. وهذا الشاهد، لأن هذه النشرة لا تتم إلا بالاستعانة بالشياطين والجن والسحرة والكهان. فالباب تابع وملحق لما سبق، ومراده رحمه الله كما هو الأصل في كتابه وجميع الأبواب النصيحة في تحقيق التوحيد وبجانب ما يضاد هذا التوحيد من النواقص والنواقض. لذلك قال رحمه الله باب ما جاء على طريقته كما ذكر، لأن النشرة نوعان. فالنشرة نوعان، منها المشروع ومنها الممنوع. نشرة ممنوعة تلحق بهذه الأبواب وتعنى بأبواب التوحيد لأنها تضاد بالتوحيد إما من حيث أصله أو من حيث كماله. والنوع الأول وهو الجائز المشروع في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وطبعا الشاهد كما ذكرنا هو النوع الثاني الممنوع وليس النوع الأول المشروع، وهذا مقصده رحمه الله. وأما النشرة هكذا تقرأ النشرة، فهو نوع من العلاج أو ضرب من العلاج والرقية والتداوي والتشافي وطلب الشفاء وطلب العلاج. والأصل أنه إنما يعالج به المطبوب المسحور ومن به مس من الجن إما عن طريق العين وإما عن طريق السحر وإما عن طريق الجن وغيره. وسميت نشرة، وسبب التسمية نشرة لأنه يراد، وهذا من باب التفاؤل، أنك إذا قرأت هذا فإنه يعني ينتشر، ينتشر يعني لأنه قطعا ما سحر أو أصيب بمس إلا وهذا السحر أو المس أو الجن قد منعه من بعض الأمور، كمن يمنع عن زوجته أو يمنع عن فعل معين أو يمنع عن قصد معين. وهذا شوفوا كيف دخل في أبواب أنها تغير المقاصد، تغير المقاصد. ومثل ما سبق وذكرنا أن السحر إنما هو يعني توجيه المقاصد إلى غير الوجهة الشرعية. فلأنه أي هذا العلاج الذي يستعمل مع هذا المريض يراد به أن ينشر عنه حاله فينتشر أو يعني يقوم من عقاله وما قد ربط عليه وما قد منع منه المنع من أشياء فينتشر، أي أنه ينطلق ويعني يعمل ما هو مقصده وما جعل له، فيكشف عنه هذا الضر أو هذا المنع أو هذا القيد أو هذا الربط. الكلمات كثيرة جدا، وهذا من هنا جاء الانتشار. لذلك أيضا يسمى اليوم بيوم النشور. لما؟ لأن الناس تنتشر تنطلق من محابسها من قبورها إلى أرض المحشر والحجاب، فيقوم من مربطه فينتشر أو ينفك من عقاله فينتشر وينطلق. هذا هو المراد. طبعا الأقوال، وكما ذكرنا وكما ذكر أيضا المصنف رحمه الله في يعني من حسن تصنيفه في هذا الباب، راح نشوف كيف أنه أراد رحمه الله الإشارة إلى النوعين مع ترجيح ما يريده رحمه الله. الحسن البصري رحمه الله يعني يقول أن النشرة من السحر، بل وأيضا جاء ما ذكره هنا رحمه الله عن الحسن أنه لا يحل السحر إلا ساحر، ألحقها بهذا الباب. وشرح نجي بإذن الله النصوص ونتناولها واحدة واحدة. وعندهم أن هذا النوع أو النشرة المعهودة التي هي الآن يعهد إليها بهذه الألف واللام هي التي تكون من باب السحر ولا شك. وأما النوع الجائز المشروع نتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله. ذكر رحمه الله في هذا الباب العظيم، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أرضاه، عبد الله بن حرام، وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. يقول كثير من المعترضين، وهذا من السؤال لكم انتبهوا، قالوا هذا عام، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، فكيف المصنف يقول ما جاء؟ ولماذا لا يجزم او لا يحقق هذا الوصف الذي ذكره نبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرفوع صحيح؟ لماذا لا يكون هذا هو الاصل ان النشرة كلها من عمل الشيطان؟ الجواب سهل، احد يعرف الجواب؟ قلنا سهل، احسنت. طبعا هم حملوا النشرة على الاطلاق وعلى العموم، نقول هذا خطأ، لان السائل لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن شيء معهود معروف متداول يمارس بين الناس، والناس الى الان متعلقة بماذا؟ بجاهلية. فالالف واللام تحمل على ايش؟ انها لام العهد، اي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة المعهودة المعروفة التي تمارس ويمارسها الناس في ذلك الوقت وقبل مجيء النبي، ويعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفها الجميع. اما النشرة التي جاءت الشرعية هذه الى الان الناس ما تعرفها ما تعرفها، فالمعهود هو ما كان في باب الجاهلية. لذلك فورا النبي صلى الله عليه وسلم عرف ان السؤال عن المعهود المعروف، فقال عليه الصلاة والسلام هي من عمل الشيطان. لذلك شوف الامام احمد رحمه الله هو الذي روى هذا الحديث، ولما سئل رحمه الله سئل احمد عنه فقال ما لماذا لم يجزم احمد، وسنعرف منهج احمد ومذهب احمد. فاحمد رحمه الله قال لا، كان ابن مسعود يكره هذا كله. ايضا المسألة فيها تفصيل، يعني ايضا المشروع فيه تفصيل، منها ما يلحق بهذا ومنها لا، ما لا يلحق ولا شك، وهذا هو القول الفصل في هذه المسألة. الشاهد المراد بسؤال السائل أن النشرة هي الممنوعة. لما؟ لأن السؤال كان عن أمر وعن نشرة معهودة، وهي طبعا ممنوعة لأنها تضاد التوحيد، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرجعها إلى الشيطان كما أرجع السحر كله إلى الشيطان في الأبواب السابقة. نعم، فكان أهل الجاهلية يفعلونها ويمارسونها استعانة بالجن والشياطين. فاللام لام العهد أي النشرة المعهود استعمالها. نعم، أحمد كما ذكر يرى يعني في هذا السياق يرى ويذهب مذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والذي قد ثبت عنه أنه يكره التمائم كلها سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، كانت بقرآن بأدعية مشروعة مسنونة
أو كانت بغير القرآن من الاستعانات الشركية، فكلها كان يمنعها ويكرهها رحمه الله. ثم بعدها يقول المصنف رحمه الله وفي البخاري عن قتادة قال: قلت لابن المسيب رجل به طب، سؤال أيضا، أو رجل يؤخذ على يعني يمنع، وهذا مثل ما قلنا كون معقول أو يعني مربوط معروض عندنا يقال فلان يعني مربوط عن زوجته، أيحل عنه أو ينشر أو تستعمل له النشرة يعني وتطلب له النشرة؟ قال: لا بأس به. الكلام أيضا كله عام والتفصيل راح يأتي إن شاء الله. قال: إنما يريدون به الإصلاح، لأن فيه إشارة إلى أن هذا شيء وقد يعنى به شيء آخر، فأما يقول ما ينفع فلم ينهى عنه. البخاري رحمه الله بوب في صحيحه قال: باب، وشوف الباب، هل يستخرج السحر، يعني هل جائز الاستخراج أيضا بدون ما جسد، وإنما ساقها على صيغة إيش؟ الاستفهام، يعني هل هذا الأمر يفعل أو لا يفعل، يستخرج السحر عن المسحور أو لا يستخرج السحر عن المسحور، إشارة إلى هذا الاختلاف العظيم بين يعني السلف من الصحابة أو التابعين ومن تبعهم بإحسان، والحقيقة ما في خلاف كما سنذكر إن شاء الله. فإشارة إلى الاختلاف في النسبة وحل السحر. ثم أورد رحمه الله كما هنا الشاهد في ما ذكره المصنف، أورد قول ابن المسيب تعليقا، طبعا هذا كله في التعليق كله في الترجمة في الباب، طبعا يريد بذلك لأنه بعد ما ذكره عن ابن المسيب ذكر قصة سحر النبي عليه الصلاة والسلام على يد لبيد بن الأعظم كما هو معلوم ومعروف، هذا المنافق، وقيل اليهودي أسلم وكان منافقا معلوم النفاق أو كان يهوديا على خلاف فيما بينهم. فالشاهد صدر الباب بقول ابن المسيب، وهذا دليل ترجيح البخاري مع أنه قصة واضحة جدا، ترجيح البخاري لقول ابن المسيب او لهذا المذهب الذي ذهب اليه ابن المسيب رحمه الله. وهذا الترجيح ما هو من عندنا، وانما ذكره ابن حجر رحمه، تعرفون يعني فقه ابن حجر او علم ابن حجر الذي يعني صنف فيه يعني فقه البخاري في التبويب والتعليقات والمعلقات وغيرها. ثم ذكر البخاري رحمه الله عن قتادة عن ابن المسيب أيضا أنه كان لا يرى بأسا بالرجل إذا سحر أن يمشي إلى من يطلقه عنه. الكلام عام، من الذي سيطلق السحر؟ احنا نعرف أن السحر يطلق إلى يومنا هذا وفي ذلك الزمان وإلى يومنا هذا بطريقين، إما بسحر وساحر وكاهن عن طريق الجن والشياطين والشعوذة، وإما لا بالقرآن كما فعل وكما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم سحر، والنبي صلى الله عليه وسلم نشر عنه هذا السحر بالأدعية المشروعة، فهذا أيضا نوع من أنواع العلاج وحل السحر عن المسحور. لكن الكلام عام، سئل ابن المسيب وأيضا كلامه الأول يؤخذ على المعنيين وهذا أيضا يؤخذ على المعنيين، لذلك حصل الخلاف بعد عصر التابعين هل مراده على الإطلاق أم مراده النوع المشروع ويمنع النوع الممنوع أم غير ذلك. الشاهد ذكر عن قتادة أن الحسن كان يكرهه، وعن ابن المسيب أنه لا يرى بأسا بالرجل إذا سحر أن يمشي إلى من يطلق السحر عنه. ثم عقب بقول الحسن أنه كان يكرهه. سبحان الله، واحد يقول لا روح، واحد إيش يكره، هذا يعني أشد كأن يعني اللي ما يتنبه يظن أنه قول الحسن يخالف قول سعيد بن المسيب، والحق أنه لا خلاف، الحق انه لا خلاف، وهذا هو الاصل، وهذا هو الواجب من حسن الظن نحو العلماء من الصحابة اولا ثم التابعين بعد ذلك رحمهم الله جميعا. وكان الحسن يقول اكرهه لانه لا يعلمه، اي لا يعلم فك السحر الا ساحر. هذه واضحة جدا ان قول الحسن يجب ان يحمل على النوع الممنوع ولا المشروع؟ الممنوع. الحسن كان يقول انه هذا السحر حتى ينفك لا يعلم فكه الا ساحر، لذلك قال اكرهه وهو المكروه، وهذا حق ولا شك. نعم. ثم ايضا اشار الى قول سعيد، هذا كله في البخاري، قال انما نهى الله عما يضر ولم ينه عز وجل عما، هذه قاعدة، يعني قاعدة عامة. الاصل في الشرع انه ايش؟ تمنع كل ما يؤدي، كل ما فيه ضرر واضرار ممنوع، وكل ما فيه منفعة فهو مشروع. هل كل ما فيه منفعة مشروع؟ الجواب لا، في قيد ولا شك، والا حتى الخمرة ايش؟ فيها منافع للناس. فالشاهد الكلام لا بد ان يحمل على هذين الاعتبارين اللي عندنا. لذلك لما نجي الان وراح نفصل الكلام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الممنوع، ماشي، كلام احمد رحمه الله ومذهب ابن مسعود يجب ان يحمل على الممنوع مما كان بالقرآن او غيره كما سنبين، لانه ايضا فيه يعني نشرة بالقرآن ولكنها تمنع، ومنعها الصحابة ومنعها السلف رحمهم الله. لذلك يشغل عندنا الان تفصيل كلام سعيد وتفصيل كلام الحسن انهما يتفقان يجتمعان ولا يختلفان. نعم. ثم ايضا يقول المصنف رحمه الله وروي عن الحسن انه قال لا يحل السحر الا سحر، او كما ذكر البخاري لا يعلمه الا سحر. فالشاهد يعني يحمل قول ابن المسيب على المشروع كما يحمل قول الحسن على الممنوع، وهكذا تتفق الاقوال. ولا يظن بسعيد بن المسيب رحمه الله ولا بغيره ممن قال بقوله انه يفتي بجواز قصد واتيان السحرة والكفار والكهان الذين الجمهور من السلف على تكفيرهم بل والمأمور بقتلهم. هل يعقل ان سعيد بن المسيب يقول للناس انك تمشي الى عند الساحر والذي افتوا كلهم جميعا انه ساحر وكافر ويجب قتله، يقول لك تروح عنده؟ لا يمكن ولا ينبغي ان يظن به هذا الظن، وانما يحمل قوله ان تمشي عند من يفك السحر عنك بالمشروع لا بالممنوع. نعم. وايضا الدليل الاخر على وجوب حمل قول سعيد على هذا انه وصفه هو بنفسه رحمه الله، قال انه هذا النوع اللي انا اقول الاصل فيه ان فيها منفعة، فنقول اين وصف المنفعة والانتفاع وحصول النفع والاصلاح والصلاح إن كان الذهاب إلى السحرة والكهان والكفار؟ هل الإتيان إلى السحر والساحر وتصديق السحرة والخضوع للسحرة فيه إصلاح؟ الجواب لا، كما هو معلوم كما سيأتي بإذن الله، بل هو الشر والكفر كله. ولا يظن أقول لا بسعيد ولا بغيره رحمهم الله أن يكون منهم الأمر والترخيص للناس أن يذهبوا إلى السحرة والكهان. بعض الناس قال لا، الأصل أن يحمل كلام سعيد، وهذا هو الإشكال، على جواز حل السحر عن المسحور المريض، لأن المريض مضطر، وقالوا هذه يعني به يعني حال الاضطرار، ودائما في الضرورات تباح حتى المحظورات. ولعل كلنا يعني سمع الفتوى الأخيرة اللي كانت عن الشيخ عبد المحسن حفظه الله في هذه المسألة، وبل يعني الكلام موجود، القول موجود، وأن ذلك من الإصلاح لشأنه، لشأن المريض اللي حصل بحال الاضطرار، فأجازه مطلقا من باب الاضطرار للمريض وغيره، وحاجة المريض ويعني صلاح شأنه. والله تعالى يعني لا شك هم يعني ذكروا هذا على أنه هذا هو الاضطرار، وربنا عز وجل أباح يعني للمضطر أن يتلبس بشيء من الممنوعات وغيرها. لذلك المصنف رحمه الله شوف يعني حسن التصنيف، نقل عقب هذا قول الحسن. عندنا النص عام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتأييد قول ابن مسعود على انه الاصل انه كله، شايف كيف؟ وقول سعيد على هذا. فالشاهد نقل بعد ذلك قول الحسن. لماذا؟ يقول اهل العلم مشايخنا لانه القول الاول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يحمل على العموم، ما ثبت عن ابن مسعود يمكن يحمل على العموم، ما ثبت عن سعيد يمكن يحمل على العموم. فجاء البيان وين؟ عند قول الحسن. بدأ المصنف رحمه الله يشير إلى ما يجب عليك أن تفرق به في الأقوال السابقة من بعد قول الحسن، لأنه ذكر ما يدل على وجه الكراهة ووجه المنع أنه لا يفعله إلا ساحر، واللي يقرأ ويفك السحر عنك بالقرآن هل يوصف بأنه ساحر؟ قطعا لا، أبدا، لا شرعا ولا عقلا ولا عند العوام ولا عند الخوام. لذلك جاء المصنف كما يذكر ساق اولا النصوص الداله على تحريم النشرة، لكن احنا نقول المعهودة، وهذا مراده رحمه الله. ثانيا ساق قول احمد، لما؟ لبيان خطأ من حمل كلامه على جواز النشرة المعهودة، لأن بعض الناس كانوا حالي النشرة المعهودة أيضا فيها الاضطرار، فأحمد نقل هذا الكلام من الأصل الكراهة. ثم نقل بعد ذلك قول ابن المسيب، والذي أيضا ربما يفهم منه على جواز ذاك المعهود. ثم ساق قول الحسن وفيه وجوب حمل ما سبق على المعنى المشروع لا على المعنى الممنوع، ردا على ذلك الفهم العام المطلق. ثم ختم رحمه الله بقول من؟ بقول ابن القيم لله دره، فصل المسألة وبينها، ومفاد كلامه أن الأصل هو الجمع بين الأقوال، اجمع بين الأقوال، لا تجعل كلام العلماء وكلام السلف يتضارب. مثل ما قلنا قديما، الأصل في الإنسان وفي طلاب العلم أنه يسمع ويقرأ كلام العلماء الصحابة أولا ثم التابعين بعدهم، ودائما يحاول أن يعني يحمل أقوالهم على أحسن المحامل حتى تتفق، لا تتعارض ولا تتضارب أقوالهم. بل قلنا يجب أن يتخلص من هذا المرض المنتشر الآن، أنهم يفرحون إذا وجدوا خلافا بين يعني أفراد سلف الأمة وأحاد سلف الأمة، وهذا مثل ما قلنا يدل على لوثة في قلوبهم. فكلام ابن القيم رحمه الله بين ما يجب حمله على المعهود الممنوع، وما يجب حمله على المشروع رحمه الله رحمة واسعة. ثم كلام ابن القيم واضح جدا كما ذكر، قال النشرة نعم من حيث العموم حمل السحر عن المشروع، وهي نوعان، من هنا الواجب التفصيل. فكل ما جاء قول احد من الائمة المعروفين على السنة وعلى المنهج، انت عندك ممكن تحمل كلامه على هذا او تحمل كلامه على هذا. فالمانع نقول يريد الممنوع، والمجيز يريد المشروع، وانتهى الاشكال، واتفقت الاقوال كلها وما في تعارض وما في تناقض. يقول رحمه الله وهي نوعان، حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، يعني يحمل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه يحمل قول الحسن، واضح؟ بل ويحمل ايضا عليه قول ابن مسعود رضي الله عنه. لكن احنا قلنا ابن مسعود لان جاء في كلام احمد انه يمنع ما كان من القرآن وغيره، وهذا راح نبينها بعد قليل، انه حتى الذي بالقرآن قسمه العلماء الى احنا الان ذكرنا ان النشرة نوعان. الحقيقة النشرة ثلاثة انواع، النوعان باعتبار النوعين نوع ممنوع نوع مشروع، باعتبار الثلاثة المشروع ايضا ينقسم الى يعني هو الاصل فيه انه مشروع، ولكن آلية الاستعمال جعلتها ممنوعة، وسيأتي بإذن الله. الشاهد يقول رحمه الله: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب من الخضوع ومن الاعتقاد ومن الكفر ومن الشرك والذل لهذا الشيطان ومن الولاية كلها، هذه ذكرنا هذه المعاني كلها فيما سبق، فيبطل هذا الشيطان لأنه هذا خضع له وتقرب له وعبده والعياذ بالله، فيبطل الشيطان عمله عن المسحور، سواء كان عمل هو الذي عمل ذاك السحر او شيطان اخر، اذ كلهم اولياء بعض. ثم قال: والثاني، اي النوع الثاني، النشرة بالرقية والتعوذات والادوية والدعوات المباحة، فهذا جائز، هذا جائز، بل نقول يعني كيف، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ندب الى ذلك، بل وانه استعمل في حق نفسه، بل وايضا استعمل في حق غيره بحضرته، كل ذلك ثبت عن النبي، فكيف نمنع النشرة، او كيف يمنع ابن مسعود، هذا الظن بابن مسعود والصحابة واحمد وغيرهم كلهم، كيف يمنعون شيئا فعله نبينا عليه الصلاة والسلام لنفسه او لغيره وفي غيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اذا نقول الصحيح والصواب ان هذا النوع المشروع ايضا نقسمه الى كم، الى قسمين يا عبد الله، الى قسمين. الاول ما كان بالقرآن والتعوذات الشرعية مما يكتب ومن ثم يعلق، اللي هي التمائم. لذلك لو نتنبه في كلمة ابن مسعود انه كان يكره التمائم كلها، وكلمة التميمة ما تستعمل الا فيما يعلق، تمائم، التمائم كلها سواء كانت من القرآن او غيره. اذا هذا هو النوع الاول المشروع، تميمة، لكنك اذا فتحتها يا عبد الله تشوف كلها قرآن، ما فيها غير القرآن والاحاديث والمسنون والمشروع والجائز، ولكنه يعلق. اذا هنا المنع بسبب التعليق لا بسبب ايش، اصل ما ذكر في هذه الرقية. الاصل الرقية من حيث اصلها ما فيها شيء، كلها قرآن وكلها امور، لكن تعلقت على المريض، وهذا لا شك حصل فيه الخلاف، والخلاف فيه قديم جدا، لكن الراجح والصواب والصحيح منعه، وعلى هذا مذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقد اجازه بعض السلف لمن لا يستطيع، او لمن به حاجة ولا يستطيع ان يرقي نفسه وان يعوذ نفسه، يعني في الاطفال او في الممسوس او المريض الذي لا يستطيع ان يقرأ شيئا من القرآن، فهذه اجازوها بصورة ضيقة جدا، وهذا التضييق هو السبب في منع الجمهور، منعه مطلقا لما تترتب عليها من المفاسد. قلنا اجازه بعض السلف، لذلك انا اتوقف، لكن الاصل على قول الجمهور انه يمنع لما اولا من باب سد الذرائع، هذا واحد، لما دام علقت وانت معلق طبعا يعلقونها وبعدين يحطونها يعني جلدة فما تعرف اللي داخل الجلدة، فانت حاط لك واحدة جلدة ولك واحد حاط له واحدة جلدة، ها يقول لك انت حاط، هذه ممكن تكون قرآن وهذه ممكن تكون شعوذة والعياذ بالله، لكن فتح الباب. فلذلك نمنع المعلقات هذه كلها أن تعلق. نعم، هذا الباب الأول، باب سد الذرائع، باب صيانة كلام الله تبارك وتعالى. يعلق على الأطفال، الطفل ممكن يشخ على نفسه يشخ ولا يدري عن شيء ويدخل فيه بالحمام وغيره، فهذه فيها امتهان لكلام الله، والأصل تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى وعدم امتهانها. فالثاني أيضا، يعني كما يعني ذكر كثير من أهل العلم، أنها يعني تفتح باب، وهذا الشر مثل ما قلنا شر عظيم، لذلك منعوه. وأما النوع الثاني من هذا المشروع أو من الرقى الشرعية الجائزة، إذا كانت تقرأ، التي تقرأ مشافهة على المريض، أو تقرأ في ماء ثم يشربها المريض وتنتهي ولا يبقى لها أثر ولا عين، ولا تدخل في هذه الأبواب، أبواب سد الذرائع والامتهان وعدم الاحترام وتعرضها للنجاسات وعدم التعظيم لكلام الله تبارك وتعالى، فهذا هو الجائز. نقول بل ذكر كثير من أهل العلم أنه يدخل في المأمور به، يعني بين الواجب، يتردد بين الواجب وبين المأمور به، إما واجب وإما مندوب مستحب. نعم، ومثل ما ذكروا، والأبواب كثيرة جدا، وأيضا يدخل في مصالح كثيرة، أنه من باب يعني نفع الغير، وأيضا يدخل في باب من أبواب تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، باعتبار التوكل، أن التوكل على الله عز وجل بذل الأسباب المشروعة مع اعتماد حصول نتائجها على الله، القلب يتعلق بالله عز وجل في حصول النتيجة، وهذه من الأسباب المشروعة التي شرعها نبينا صلى الله عليه وسلم في نفسه بل وفي غيره عليه الصلاة والسلام. لذلك الأنواع الأخرى منعت ومنعها قوم، وهذه المشافهة لم يمنعها أحد أبدا، بل نقول كيف تمنع وقد يعني جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه وفي غيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مما يعني يذكر عن لأنه ابن مسعود كما هو معلوم يعني نقل فقهه كثير ابن أبي شيبة رحمه الله، يقول إبراهيم النخعي، وهذا من تلاميذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول كانوا يكرهون، وهذه الكلمة إذا أطلقها إبراهيم غالبا تحمل على تلاميذ ابن مسعود، كانوا يكرهون، أي تلاميذ ابن مسعود كلهم كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشرة. هو فصل في الأثر الذي ذكر أو جاء عن أحمد، ثم يقول وسئل أحمد بن أبي شيبة هل يعني لما سئل عمن يعني يجيز النشرة، سأل أحمد عمن يجيز النشرة، فقال تحمل على الشرعية لا الشركية. ولما سئل عمن يحل السحرة قال رخص فيه بعض الناس. هذا كله شوف دليل على أن الأصل ها الاعتبارين، لذلك القول هنا على اعتبار وقوله الآخر على الاعتبار، ما يتناقض الإمام أحمد ولا غيره ولا تلاميذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ورحم الله تلاميذه. رخص فيه بعض الناس، ثم قال أيضا رحمه الله أحمد قال ولا أدري ما هذا، ثم سئل هل يؤتى مثل هذا، قال لا أدري، على أن هذا باعتبار عقلي التفصيل حتى نستطيع نقول لك ايش يعني صح لي المكان الذي تذهب اليه او النشرة التي سينشر بها عن هذا المريض، استطيع اقول لك اذا كان بهذا الاعتبار فهو جائز، وان كان بهذا الاعتبار فهو ممنوع. الشاهد خلاصة المذهب هو يعني مذهب الأحمد وغيره، لا شك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما رواه ابن مسعود، لكن كما ذكرنا أن الأصل يعني طبعا باب الضرورة هذه يعني ضيقت كثيرا كما ذكرنا، ولكن توسع فيها قوم بعد عصر التابعين، كانوا مأذى في ناس أجازوها من السلف وفي ضرورة، وهذه مصيبة يعني المتأخرين يأتون إلى أمر قد ضيق في أوله ثم يتوسعون. وإذا توسعوا يا عبد الله فخذ إيش مفاتيح الشر. نقول لهم أولا يعني المسألة الاضطرار دائما الضرورات كما يقولون القاعدة تقول الضرورات تقدر بقدرها لا يزاد عليها ولا يقاس عليها ولا تجعل أصلا, وإنما هي ضرورة مثل الجيفة. يعني الضرورة مثل الجيفة, متى تروح تأكل الجيفان؟ بل يمكن تأكل التراب قبل إيش أن تحتاج إلى, وقبل ما نفسك تقبل الجيفان. يا شيخ الضرورات تقدر بقدرها لا يزاد عليها ولا يقاس عليها ولا تجعل أصلا أبدا. لكن مثل ما قلنا توسعوا, مسكوا هذه الكلمة عن بعض السلف, والسلف يعني كانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأسماء يعلقونها على الصبيان الصغار, وما أدراك أنهم كانوا يعلقونها تعليقا مستمرا دائما, لا ربما في وقت دون وقت. لكن سبحان الله توسعوا يعني بشكل أساءوا فيه إلى باب الضرورات بشكل. لذلك رد عليهم كثير من مشايخنا رحمهم الله, قالوا أولا أحمد بن حنبل رحمه الله من ذلك الزمان قيد هذه الضرورات, وكأن كلامه رد على من توسع في هذا الزمان, بل نص في كثير من مشايخه رحمه الله عمن أجازه من الفقهاء وسكت, أجاز وسكت فقال ليس بصواب بل هو غلط, وأشار إلى هذا الغلط بما ثبت عن النبي وما ثبت عن ابن مسعود وغيره. ثانيا مثل ما قلت مشايخنا رحمهم الله قالوا الضرورات لا يتقرر جوازها ولا أيضا جواز فعلها والتلبس بها إلا يعني عند الحاجة, والحاجة إذا ظهرت يعني يقر بها الجميع, مثل ما أن إذن الشمس إذا طلعت عندها الكل واضح فهي ضرورة, الكل يتفق على أنها ضرورة. لكن أيضا قالوا هذا لابد له قيود كثيرة جدا, ومن قال أن الضرورات لو أن ضرورتك هذه الآن بهذا المرض اللي أنت فيه راح يقول لك أنا مريض 20 سنة أنا مبتلى. نعم 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 ما في بعض, أنت مبتلى وأنت مريض وأنت يعني الأضرار كثيرة والمفاسد عليك كثيرة من هذا المرض وهذا المس, ولكن بماذا سترفع هذه الضرورة؟ بالذهاب إلى هذا الكلام, بالذهاب إلى الساحة والدخول في الممنوع, الدخول في الممنوع من الضرورات بعدها المحظورات الممنوعات. فمن قال لك أن ضرورتك هذه سواء كان رفضا عن زوجتك أو أنك مريض أو أنك ما تستطيع تقوم ولا ما تستطيع تفعل ولا ما تستطيع كذا, من قال أن هذه الضرورة يجوز رفعها ببذل دينك وتوحيدك وفساد عقيدتك؟ الذهاب إلى الساحر, الخضوع للساحر, والسمع والطاعة لهذا الساحر والكاهن عن طريق الجن والشياطين مسألة كفر. فهل تضيع دينك عشان هذه الحالة وهذا المرض وهذا البلاء يزول عنك؟ نعم الضرورات تباح فيها المحظورات, لكن مو هذا المحظور, توحيد عقيدة دينك كله يفسد يا شيخ. من قال بهذا؟ أين القياس يا أهل القياس؟ أين الرأي والنظر يا أهل الرأي والنظر؟ فلذلك نقول إفساد العقيدة لزوال هذا المرض وهذا الضر الذي فيك لا يقول به عاقل فضلا عن الفضلاء والعلماء. معلوم عندنا في الإسلام وعندنا في الشرع من يقولون في الشرائع كلها بل حتى عند العقلاء أن الضرورات الخمس التي يجب الحفاظ, راح يقول لك يا شيخ النفس, الحفاظ على النفس نعم, لكن الحفاظ على النفس نعم ضرورة من الضرورات الخمس, لكن أول واحدة من هذه الخمس ما هي؟ الدين. أحسنت الضرورة الأولى حفظ الدين. ولما تذكر الدين مو معنى الخمس متساويات في لا، حفظ الدين أعلاها مرتبة والبقية كلها تبع لهذا الدين. فالآن نضيع المرتبة الأولى عشان صيانة المرتبة الثالثة والرابعة، هذا ليس من العقل وليس من الحكمة وليس من الدين. واضح ولا ما هي واضحة؟ ما أحد يقول أنه والله نضيع عقيدتك، لأن هذا في أعلى وفي أدنى. يعني صيانة للأدنى نضيع الأعلى، لا يقول به أحد أبدا. بل نقول الأصل أنه احنا نجمع كلام السلف كلهم، الذين أجازوا يجب حمله على المشروع، والذين منعوا يحمل على الممنوع، سواء كان سحرا أو كان قرآنا، ولكنه يؤدي إلى هذه أو هذا الباب الذي منعه ابن مسعود رحمه الله. فلا شك أنه لا شيء يعادل سلامة دين المرء وصحة عقيدته وتوحيده لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. بل نقول والله خير له أن يموت بسبب هذا المرض وهذا الضر على العقيدة والتوحيد، من أن يحيا أو أن يتشافى وقد أشرك بالله تبارك وتعالى وكفر بالله تبارك وتعالى. المسألة واضحة جدا. ثم نقول يعني أي ثم أيضا يعني مثل ما ذكر يعني شيخنا الشيخ حماد رحمه الله يقول أخبروني بالله أي ضرورة هذه. الضرورة الآن ما هي؟ نحن بتفعل الحرام مثل اللي يشرب الخمر يقول لك يخسم الخمر، لكن يا البهيمة لو عندك خمر وعندك علماء عذبا زلال تروح تشرب الخمر تقول ضرورة؟ يقول أي ضرورة في الدخول في الممنوع والمشروع موجود. المشروع بل والمشروع أيسر وأسهل وأرخص أيضا. ما في فلوس يا شيخ يقول رحمه الله رحمة الوزع. يمكن الساحر يقول جيب لي كذا وجيب لي كذا وجيب لي كذا وادفع كذا، أما هذا يقرأ عليك يا شيخ المعول يقرأ عليك آية الكرسي والسلام عليكم انتهى، أو تقرأها أنت على نفسك. فالشاهد أي ضرورة في الممنوع اقتحام الممنوع والمشروع موجود متيسر، لا يقول بهذا أحد أبدا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فالشاهد لا شك، ومثل ما ذكر لكن هذا المشروع لا شك يعني كونه يحصل مثل ما ذكر رحمه الله، والنشرة بالرقية والتعوذات والأدوية الشرعية المباحة، لكنها تفتقر إلى ماذا؟ إلى تعلق القلب، قلب الناشر وقلب المنتشر، كلاهما يحتاج إلى أن يكون له قلب متعلق بالله تبارك وتعالى، متوكل على الله تبارك وتعالى، مفتقر إلى يظهر هذا الافتقار بالله، مصدق بوعد الله، مصدق بخبر الله تبارك وتعالى، فيقرأ. وإذا صادفت القراءة هذا الإيمان وهذا التصديق لا شك أنه نفع، بل ونفع والانتفاع يعني سريع جدا، ولا يبقي أثرا لشيء من هذه، بل هذه أرواح خبيثة وأرواح شيطانية. فإذا لاقت يعني هذا الأمر الذي هو من الله تبارك وتعالى، لاقت يعني الأمور الإلهية والأذكار والأدعية لكن بصدق وإيمان، لا شك وكان القلب متمكنا ومفتقرا إلى الله تبارك وتعالى، لا شك أنها تنفع، بل بأيسر الأمور وأيسر القراءات كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتأثيره تأثير هذا يعني سلطان السحر وسلطان الشيطان، يجب أن نعتقد اعتقادا جازما كما مر معنا في كل هذه الأبواب تحذير لك، بل ويجب الإيمان أن سلطان السحر وسلطان الشيطان وسلطان والله لا يؤثر إلا في من ضعف قلبه وفتر قلبه عن الإيمان بالله تبارك وتعالى كما أشار ذلك المقيم. نقول نعم هذا هو الأصل، لكن أحيانا لا يحصل، يحصل يكون وقد حصل. قال لمن؟ لنبينا عليه الصلاة والسلام. لكن لا شك هذا من باب إما الابتلاء وإما من باب التشريع كما في حق النبي صلى الله عليه وسلم، من باب التشريع حتى نتعلم نحن كيف نحل وكيف نعالج هذا المرض وهذا البلاء وهذا الوباء عن يعني المربوط وعن غيره، كيف ننشر يعني مريضنا عما قد جاءه من المشي والسعي وغيره. فإما من باب التشريع وقد يكون من باب البلاء، أما الباب المؤثر عامة سبحان الله ما يكون إلا في الضعفاء. لذلك كما يقول مشايخنا أكثر ما يكون في الأولاد في الصغار وفي النساء، أكثر ما يكون في الأطفال وفي الصغار وفي النساء فهو كثير. يسألوا دائما اللي عندهم الرقية قولوا من أكثر زبائنكم ذكور ولا إناث؟ الجواب لا شك أنهم الإناث. وأما يعني ما ذكره أيضا العلماء رحمهم الله فيما يعني ينفع في باب السحر، طبعا آيات كثيرة جدا يعني منها كل ما ثبت عن الله وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، يعني البقرة آل عمران، ولكن شيء الشيء اليسير والشيء الذي يحتاج إلى تكرار مثل ما المريض يأخذ له حبة في الليل ويقول له أخذ هذه حبة أو حبتين إلى شهر وإلا إلى شهر هكذا. هذه ذكروا يعني منها قول الله تبارك وتعالى فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، وبعضهم يكرر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. أذكر أحد المشايخنا في المدينة يقول سبحان الله يعني جاء أحد هؤلاء وكان به مثل هذا، فيقول سبحان الله ما يقول ما أعرف كيف، يقول والله ما جاء في ذهني ولا جاء على قلبي ولا جاء على يعني ما تملكني إلا أني أقرأ عليه. يقول هذه الصورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذي يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم يقول لك أنت كررها سبحان الله دقائق وإن هذا الرجل انطلق يا شيخ. فالشاهد لكن مثل ما قلنا المسألة تحتاج يعني يقظة والصدق من القارئ ومن المقروء، أن إذا اجتمع والله هذان يعني يمكن ذكرنا لكم القصة، قال بسم الله يا شيخ الجن هذا كله طار يا شيخ والعرس والدنيا كلها صارت ما جعل الله لهؤلاء على المؤمنين سلطانا ولا سبيلا. هذه عقائد يا عبد الله. فالشاهد بعضهم يكرر ان الله سيقبله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويكرر هذه ويكرر ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. كذلك قول الله عز وجل فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ثم انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. تقرأ هذه الآيات مرارا تكرارا مشافاتا على الماء وتقرأ أيضا في الماء وينفث فيها القارئ يشرب منها ويغتسل منها، ومثل ما قلنا إذا صادف الشرطين شرط في القارئ وشرط يعني في المقروء عليه لا شك والله ما عندنا شك، لكن دائما نقول الأمور بأسبابها، هيئ الأسباب وخذ النتائج بوعد الله تبارك وتعالى ووعد رسوله عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يعني هبت في باب الأدوية والأدعية أنه الورقات سبع ورقات يعني من السدر أوراق خضر ما تكون ناشفة ما تكون جافة ثم تدق يعني بحجرين صغيرين صلبختين نمسكها ودقها وصب على الصلبختين ماء واجمع هذا الماء ثم يقرأ بعد ذلك القواقي قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل مع آية الكرسي أولا مع هذا الماء وتقرأ القواقل الأربعة تنفع بإذن الله تبارك وتعالى. وأيضا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأدوية العجوات سبع يعني تمرات من عجوة المدينة، ومع أن شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول بل يحمل على التمر كله لكن يحتاج إلى يعني تصديق بوعد الله وهذا الوعد الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلق القلب يعني بالله تبارك وتعالى وتعلق القلب بهذا النوع من لا شك أنه ينفع بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وأن يحمينا وإياكم من هذه الشرور الكثيرة والتي كثرت في هذه الأزمان كثيرا جدا. نعم أقرأ المسائل يا شيخ.
فيه
إيش؟ هكذا عندك في الكتاب؟ سبحان الله. إيش النسخة يا شيخ؟ أي طبعا أي طبعا. هكذا عندكم فيه مسألتان؟ الأصل فيه مسائل. الأصل أنا ليش وقفتك؟ بسألكم سؤال على هذه. الأصل في النسخ فيه مسائل، لكن هذا باعتبار أنه ما ذكر إلا مسألتين فقال فيه فما في خلاف. هذا باعتبار أصل وضع الإمام رحمه الله، وهذا باعتبار ما قرره الإمام وما عدد من ذكر المسائل. نعم هو قال فيه مسائل لكنه ما ذكر إلا الأولى، ما ذكر إلا مسألتين اثنتين. طب كيف يقول فيه مسائل وبعدين يذكر اثنتين؟ كيف التوفيق يا شيخ؟ ما يعرف الإمام؟ ما ولا كان في ذهنه أكثر وبعدين كتب اثنتين؟ تقول يا بني يرجع فيها يكتب فيه مسألة، فيه مسألة. ليش يقول فيه مسائل؟ يعرف الإمام. دائما نقدم في علمان ومشايخنا خرسل أفضل يا عبد الله. نعم لا شك أنه يعرف رحمه الله رحمة واسعة، وهو إمام شيخ في اللغة. من يجيب؟ أقل الجمع اثنان. ليش يقول اثنين؟ ما دام احنا في اللغة. أقل الجمع اثنان. هذا شنو؟ شنو القول هذا؟ يعني شنو هذه؟ تبي ترجمنا يعني أقل الجمع اثنان منين؟ هذا الذي يعرفه. نعم أحسنت. ها.
الله المسيح الثالث.
لا حرام عليك يا شيخ. اذا قال فيه مسائل وبعدين ما طلع له الاثنتين مفروض يمسح المسائل يكتب فيه مساله سهله. ها تفضل. ها
تكتب فيه مسائل.
اي طيب جيد، هذا من حسن الظن. جيد بارك الله فيك. يعني انت تدور على الباقي. ها لكن هو عاد طريقته في الكتاب فيه مسائل يذكر لنا الشاردة والواردة يا شيخ، يذكر المسائل الكبيرة والمعروفة الواضحة، ويذكر احيانا الامور. يعني لما ذكر هنا الاثنتين؟ نقول مما ذكره مشايخنا كانوا اولا على طريقتهم، على كل ما انتهى من باب قال فيه ما، فما اراد ان يغير منهجه رحمه الله. هذا واحد. الثاني يقولون انه العرب يعني في اللغة العربية نعم تطلق كلمة او لفظة الجمع ويراد بها المثنى يا شيخ. اللفظة تطلع ايش؟ لفظة جمع، ولكن يراد بها المثنى. طبعا الدليل قول الله تبارك وتعالى. تبي احسن من هذا دليل؟ قال الله تبارك وتعالى فقد صاغت قلوبكما، والمسألة كلها قلبيكما، عائشة وحفصة. فكيف يقول عن قلب عائشة وحفصة قلوبكما؟ لما قال قلبيكما؟ هذه لا شك هذا عند العرب معروف، يطلقون صيغة الجمع ويراد به المثنى. لذلك قرر بعض أهل اللغة وجعلوها قاعدة، جعلوها قاعدة، قالوا أنه الجمع يعني اثنان فما فوقهما. وأيضا بعضهم تعلق بحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة، قالوا اثنان فما فوقهما جماعة. لذلك انت الان لو صليت انت واحد، واحد سألك قال ها صليت جماعة، ايش تقول؟ تقول لي صادق معنى دارجة سبحان الله. ها صلي صلينا جماعة، هو صلى الجماعة، أنتم اثنين. نقول لا، تقال جماعة ويراد بها المثنى ولا شك، وأعظم الدليل ولا شك، ولا صح اثنان فما فوقهما جماعة. ولكن اعترض قوم آخرون من اللغويين، والخلاف كما تعرفون بين الكوفيين والبصريين، ولكن الراجح والصحيح والصواب أن تطلق كلمة الجمع ويراد بها المثنى. نعم، اقرأ الأولى يا شيخ.
النشرة
واضحة جدا في حديث جابر، سئل عن النشرة فقال هي من عمل النهي. واضح ولا ما هو واضح؟ وين النهي؟ واحد يقول له ما في نهي،
عمل الشيطان.
وصفها بأنها من عمل الشيطان، دليل تحريمها ودليل النهي عنها ولا شك، يعني متضمن. نعم، وهذا مراده رحمه الله، وهذا كما ذكرنا فقهه رحمة الله عليه رحمة. ولذلك شوف لما ما قلنا يعني بدأ بالعام بعدين جاء يخصص على أن الأمر لا شك يعني وجوب، يعني يجب على طالب العلم أن يضع هذه الاعتبارات كلها أو الثلاث كلها، ثم يحمل أقوال العلماء المعتبرين من علماء أهل السنة على هذه فتتفق الأقوال ولا تتعارض، بل يندفع التعارض، ولا نقر ولا نقول كما يعني يفرح هؤلاء قبحهم الله بأن السلف قد اختلف. لا والله السلف لم يختلف. نعم، بكلام يعني بينه وكشفه بكلام من ابن القيم رحمه الله، ولله دره. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.